شيخنا بدي استشيرك، يعني سبق أنا سألت بالنسبة لقضية العمل، يعني الحقيقة في بالنسبة لقضية العمل عملنا بالذات يعني ما يعني يعارض قضية صلاة الظهر
حقيقة. يعارض إيه؟
يعني صلاة الظهر تتعارض في يوم، يعني تقريبا يومين في الأسبوع.
أيوة.
يومين في الأسبوع يعني يؤذن الصلاة. أنا أول كنت في مدرسة ما فيها حواليها مسجد قريب، بعدين انتقلت لمدرسة بالفعل المسجد كان يعني قريب، فالإنسان ما أدري كيف يعني بجد الأمور ما يكون متيقظ لها، ولا يعني إيش يسميها عوائدها من أحسن الظن، يعني أو مثلا الشيطان يثير فتاوى معينة. بعدين القضية يعني ما كنت أرضى عنها، على الرغم انه يعني هي يومين في الاسبوع، باقي الايام نخرج يعني بكون ميسور قضية الصلاة، ممكن يومين او ثلاثة نقول مثلا. المؤذن ينادي للصلاة، طبعا في مصلى في المدرسة، وانا سألتك عن مصلى المدرسة وان شاء الله يعني اوضحها، يعني سمعنا منك. فالان يعني السؤال بدي اطرح انه قضية الأعمال إجمالا، إحنا إن شاء الله يعني ما نريد إنه نسأل، يعني نسأل والإنسان بديه بحصان الحق، بدي يعني يحاول يتجرد من الهوى، يعني يتقن تبارك وتعالى، لكن يعني يسأل ضمن الواقع نعيش ونجد إن معظم الأعمال عمليا يعني قضية الشبهات اللي فيها، شبهات يعني محيطة من جوانب كثيرة جدا، يعني حتى الإنسان لا يكاد يسمي يعني يسمي عمل من الأعمال إلا يجد سبحان الله يلحق يعني الحرام. فعملنا بالذات يعني هذا العمل من خلال الممارسة العملية، وجدت ولله الحمد يعني إذا سجلت على نقاط فيها نقطة هذه مثلا عليه إلى آخر باقي النقاط، يعني الحمد لله الإنسان يكون بعيد ويجد إنه الأشياء اللي فيها حرام. ف يعني ما أدري في المجموع العام يعني تنصح أنت بالترك طالما أنه فيها يعني معصية مثلا بارزة، ولا ننظر مثلا المجموع العام بالأعمال الآن ونقول يعني كما قال الشاعر حنهي كبار الشر أهم من بعضي، فما رأيكم؟
يعني ثاني هنا بالحرام حسب ما فهم هو عدم التمكن من إجابة المنادي بحي على الصلاة حي على الصلاة.
بصلاة محددة في أوقات محددة يعني
معروف.
نعم.
الذي أراه الله أعلم أن المسألة ما فيها هذا الحرج الشديد إذا ما تذكرنا شرعية الجمع بين الصلاتين لدفع الحرج. ونحن في كثير من الأحيان نجيب بعض الموظفين في أعمال لا تمكنهم من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ولو فرادى فضلا عن أدائها جماعة، يفتيهم بأن من كان منهم في وقتها أن ينوي الجمع، ومنذ يوم أو يومين أنا عندي بعض الناس فسألوني عن طبيب رد عليه رد وين؟ فأنت ما بين جدة وعمان مسافرة، أما في جدة وعمان فأنت مقيمة. أيوة، ما دام أهلك هنا وزوجك هناك فأنت بين أهلك تعتبرين مقيمة. لا، أما المسافة ما بين جدة وما بين عمان سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة فهي تفطري في رمضان في البلد هنا أو هناك فأنت هنا. لا أنت مفطرة، لأنه الرسول ما كان بين أهله. أنت ولو يوم واحد أختي، أنت هنا بين أهلك بين لك مثلا بنفسي. أنا كنت في دمشق مقيما وكنت زوجت إحدى بناتي هنا، وقبل أن أزوجها كنت إذا جئت من دمشق إلى هنا وأصبحت أصلي صلاة المقيم وأنا هنا، ولا أقيم إلا يومين ثلاثة لأني أكون عند ابنتي كما لو كنت في منزلي. ولذلك فأحكام السفر تختلف من وضع إلى آخر، فلا يجوز الطرد على طول الخط. الإنسان مثلا يقيم في جدة عند زوجه ثم يسافر عند أبيه وأمه، فهذا له حكم خاص. فكما قلت لك وخير الكلام ما خل وادل، ما دمت عند زوجك في جدة فأنت مقيمة، وما دمت بين أبويك في عمان فأنت مقيمة، ما دمت مسافرة بين البلدتين فأنت مسافرة. إذا كنت سألت أحدا من أهل العلم فأفتاك بأنك مسافرة ولو كنت بين ظهراني أبيك وأمك، المسؤولية عليه. أقول لك أما إذا كان هذا رأي صدر منك فما أدري ماذا أقول، لأني ما أعرفك. إن كنت من أهل العلم فاجتهدت فمش الحال ما مضى، أما إذا كنت لا تعتبرين نفسك من أهل العلم فمعنى أنك أفتيت نفسك بدون علم، فأنت يعني مفتئة مرتين. مرة أنك أفتيت نفسك بدون ما تسأل أهل العلم كما هو واجب قوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وثانيا تلك الصلوات ما هي صلوات صحيحة فعليك إعادتها. أنا عرفت هذا، عرفت منك هذا، وأنت عرفت من الجواب. أي على إيه؟ كنا في ماذا؟
كنا قضية الجوع.
أي نعم، فوصل بنا الحديث إلى أن بعض الزائرين في الأمس القريب طرح سؤالا أن هناك طبيب يلقي محاضرة وتأخذ هذه المحاضرة ساعات طويلة كما جاء في السؤال، بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها. فكان جوابي ما خلاصته أن على الطبيب وأمثاله. جواز؟
لا.
أن يوفق بين ساعات المحاضرة وساعات الصلاة بحيث لا يتعارض توقيت هذه مع الصلاة. فإذا لم يمكن ففي هذه الحالة يستطيع أن يلجأ إلى الجمع. حتى أقول بالنسبة لسؤالي أن هذا الأستاذ إذا كان يرى أن وقائه في التعليم يفيد الطلاب، سيما إذا كان يعتقد أن المدرسين الناصحين والمرشدين والموجهين للطلاب إلى العمل بالكتاب والسنة فيهم قلة، ويرى هو بقاؤه في هذه الوظيفة فيها خير كبير، فيحاول أن يصلي كل صلاة في وقتها كما هي عادته. فإذا تعذر عليه ذلك في درس ما نوى الجمع إن كان لا يتسع الوقت لأداء الصلاة، وإلا فيصليها في وقتها ولو لوحده أو مع آل بيته، فلا أجد في ذلك حرجا ما دام أن الغالب عليه المحافظة على أداء الصلوات أولا في أوقاتها وثانيا مع الجماعة.
جزاك الله خير. لأن هذا اللي عند أخ جاب لي المحول يبدو مش جاي على قياسه.
بابا
شيخنا، هل يقال عن يعني عن أمثالنا إن مقلدين في الحديث؟
طبعا
يقال هكذا. نعم،
إما مقلدين أو متبعين، في فرق شوي
فيها.
من يستطيع أن يميز يعرف سبب تصحيح تضعيف فيتبع على بصيرة إذا طلع على السند وعرف شيء، أما إذا كان ليس عنده أي علم مقلد.
بعض الجهلة يعني قد يحتجون مثلا صححه فلان يا أخي فلان فلان، فهل يقال هنا لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه عن هذا الاحتجاج؟
طبعا يقال سواء بالحديث أو بالعلم.
نعم،
شو بيعرفوا بالحرام والحلال والصحيح والضعيف؟
نعم.
بابا بابا
شيخنا، بالنسبة لقضية الإجماع، معروف قول الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للإجماع، وأحيانا يعني بيكون في قضية يقول لك يعني ينقل الإجماع، فممكن التوضيح؟
المقصود بالإجماع الذي نفاه أحمد وغيره هو الإجماع النظري وليس الإجماع العملي، يعني مقتضى النظر والاجتهاد أن يقول القائل أن هذا إجماع، لكن هو لا يجد في نفسه يقينا بمثل هذه الدعوة، ولذلك يبين هذه الحقيقة أحمد في تمام كلامه حين ما يقول وما يدريه لعله مختلف، فهو يشير إلى الإجماع النظري الذي وصل إليه الإنسان باجتهاد، فهو لم يعرف مخالفا فادعى أن الإجماع على ما عرف. أما الإجماع الذي لا بد من الإقرار به والاعتراف به فهو المعلوم من الدين بالضرورة، فهو المعلوم من الدين بالضرورة بحيث أنه لا يمكن للمسلم أن يتصور أن مسلما ما يخالف في ذلك. فبهذا يوفق بين من ينكر الإجماع وبين من يثبت الإجماع. الإجماع المثبت غير الإجماع المنفي. الإجماع المثبت هو ما علم من الدين بالضرورة، وهذا أصح ما قيل في الإجماع وهو قول ابن حزم. أما الإجماع المنفي أو المشكوك فيه أو الإجماع النظري القائم على تتبع، فرأى فلان يقول بهذا القول فلان وفلان وفلان وفلان، إذن مسألة عليها إجماع، فكذب الإمام أحمد هذا بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري لعله مختلف. وهذا كلام سليم عليه رد.
بابا
شيخ، ممكن الإنسان يخشى على نفسه الرياء في العمل؟ طبعا ممكن هذا يكون نوع من التلبيس من باب تعطيل الأعمال الصالحة،
ممكن.
نعم، لكن عمليا هو ممكن يرى أن هذا يغلب عليه، يعني يرى في عدم العمل راحة نفسية أكثر، عدم الظهور يعني. فإذا مثلا ظهر في مثلا دروس محاضرات، يعني أمور الظهور هذه، يعني يرى نفسه ضعيفة، يعني يرى أنه مثلا ممكن الشيطان غلب عليه، فكأنه يرى أنه الأفضل عن البعد عن إعطاء مثلا الدروس يعني الأمور هذه اللي فيها ظهور. فما رأيك في الموضوع؟
ولا لا نستطيع نعطي
رأي. بابا
نفسي بصيرة.
بابا بابا
علي بجاهد نفسه
بابا
ويبتعد عن هوى، سواء كان هذا البعد إيجابي أو سلبي، فاعتقادي أن ربنا عز وجل لا يؤاخذه ولا يخطئ. المهم أنه يغلب على ظنه أنه ليس تحت سلطة الشيطان، إما مثلا تدريسا أو قعودا عنه. هذا هو الواجب.
نعم.
أما يوطى قاعدة عامة
لا
يستحقها.
الله يهدى اليوم
ذكرت أبو عبد الله وتو هلا يصير معك رايح جاي أتولى وريح حالك من
شو معلش توفي؟
نعم
معلش توفي ونجلس الشيخ ولا
لا لا ما عندي شيء نعم
ما رحتك ما رحت ماشي أنا ما أخري معي لا
أديك ما أكو مشكلة.
أقول لك شيخنا الشباب تبدل أبدا في الأمر.
شيخنا الآن بالنسبة لقضية يعني أمر الإرث، في معروف لا سيما عن بعض في بعض البلاد ومنهم بلادنا للأسف قضية أكل أموال الإله عن طريق طبعا يعني ممكن يكون بالتخجيل او طرق اخرى، لكن احيانا اللي يبدو طبعا الاناث مثلا انه احنا مسامحين، يعني هم مسامحين، ممكن يكون يعني مثلا اراضي كثيرة او يعني بيت لو بيع مثلا بمبالغ هذا، فهم مثلا يقولوا احنا مسامحين. طبعا هذا الامر اظني غير ماشي
طبعا
غير ماشي.
اعترافه انه بيخلي اصحاب الحقوق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بدليل انه لو اتيح لهم ناصر ومدافع عن حقوقهم يرفع اصواتهم ولسان حالهم، ان لم يكن لسان قالهم ذلك ما نبغي. وعلى هذا انا بتصور ان اخواتك هذول لو انت خلوت بهم وتحدثت معهم بصراحه ومن هذه الصراحه انك تهم الحكم الشرعي، هن بالطبع المفروض انه ما يكونوا غافين عنه، لكن على الاقل بتاكد لهم الحكم الشرعي انه هون ما في فرق بين الذكر والانثى من حيث الاشتراك في الارث بغض النظر عن مبدا قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. فلما بتاكد لنا الفكره او الحكم الشرعي وبتقول لهم انه انتم ما لازم تخضعوا للتقليد الجاهلي لانه هذا من الارث الجاهلي اللي كانوا يظلموا النساء وما يعاملوهم كمعامله انسان، فسرت العدوى هذه لبعض الجهلي وصار الشريعه لازم الاخذ بها، بدليل انه هالبنات في كل هالمجتمع خافي. فانت لما بتذكرهم في هذا الامر وبتقول لهم القضية الآن تتعلق بي أنا، فأنا ما أريد أني أظلمكم حقه، فشو رح يكون؟ فتحاول بقى أنه مثل ما بيقولوا بساط أحمد يعني يحكوا بكل صراحة، وحينئذ في اعتقادي ستسمع أنه رغبتهم في الحصول على حقهم الشرعي. على ضوء ما تسمع منهم تقدر بقى تتفق مع أخوك، وأم اتفاق لازم كثير القضية بقى بين جميع الأخوة من الرجال أنه يعطوا لأخواتهم حقوقهم، لأنه في اعتقادي أنه إذا توليت أنت الأمر حيصيبك إشحاق كبير يعني في ظني على جهلي بمبلغ الأرض الموروثة، ما راح تستطيع أن تنهض أنت بإرضاء الجميع. فعلى ضوء ما يجد معك تقدر أن تتقدم إلى شراء أو لا.
نفرض أن قالوا إحنا نسامحه، يعني افتراض طبعا، يعني نفترض هذا الافتراض، يعني هل هذا بعد ما بين لهم ان الموقف كذا وكذا؟
اذا قمت بهذا البيان بالتفصيل مع ذلك اصروا على ذاك القول، ما عاد في مجال اكثر من ذلك. هلا شققت عن قلبي ما في سبيل، لكن نحن ونقول البيان هذا هو لتشجيعنا على أن يصاغوا ما في قلوبهم، فإذا ما أفاد هذا البيان شيء بقوا يقولوا نحن مسامحين. بس الحقيقة القضية بدها أخذ رد، مثلا إذا قالوا مسامحين ليش مسامحين؟ ليش مسامحين؟ هلا لو اخوك اجا اخذ من ايدك مثلا سوارة او من خزانك دينار، ما بتطالبي بحقك ولا بتقولي مسامحة؟ ما اظن هو المسامحة. شو الفرق بين هذا وهذا؟ لا يزال الانسان ما يتتبع القائل هذا انه مسامح حتى يستنبط ما في قلبه تماما، لكن في في نهاية مطاف ما تسمع إلا مساء مساء انتهى
المسيح للبخافي صدمة اجتماعية الآن إذا كان مرة قالت بدي حقي فبصير مقاطعات وبيهجروها وبيهجروها
تعير
مشان يهدي بالخارج
نعم ذلك منا وإما نفس جيل الأطفال هذه
أصرت في أهلها وما هذه الفرقة كيف تفعل هذا الفعل والله أكبر
شعب من عشيخ
ما وضعت إلا لتجمع
شيخنا قلنا غيبة بغير اللسان غيبة بغير اللسان من ناحية الشرعية لا اللغوية أصح العبارة يعني مثلا يمشي مشيته أو يعني ينطق نطقه أن يقلده كما هذه عبارة طبعا في أنها همز واللمز والأمور هذه بس هذا العنوان يصح ولا لا يصح
غيبة بدون إيه كلام
غيبة إيه بغير اللسان
ممكن أن يؤخذ من حديث عائشة أنها رأت امرأة مرة أمامها قصيرة فأشارت بيدها فقال عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزيت بها ماء البحر لأفسدته
بل هي ما قالت
الله
بس قصيرة مزجت في البحر وين احنا
المسلمين الله أكبر المسلمين يعني هو من الضلال والضلال أنواع كثيرة وشر الضلال الضلال عن الضلال
ضلال مركب
ضلال مركب صح تربيع
بقول كان مرة كلمة يجد قال شعراوي فإنك تستغفر الله استغفار ضد استغفار لا
حول ولا قوة الشيخنا الحقيقة ليس لها شروط كما يوضح لها
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه
اشرف ايه ضعيف اشرف ايه ضعيف ضعيف اللي
اشرف
في عنده غير صحيح لا
فعيزه اشرف شيخنا في حديث الضياء اقرأه هو ابن الاخ ابو هاشم جزاه الله خيرا قضيه الاملاء في انا قاعد املائيا بالنسبة لقضية الأحاديث هل يعني ينبغي في حالة كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها
لا ضروري
ليس ضروريا
النوم بالليل في مكان ذلك مكشوف مسطوح مسطوح على المجلس اللي كان زي المكان مأمون ما في كشيف كويس من ناحية شرعية فيها شيء حكم انه اذا كان بعد من خلال الحديث انه يغلق الباب الانسان من الجنام هل هذا يتعارض مع ذلك؟
لا
هل هذا
يتعارض؟
فالنوم يعني انه يكبر ثاني شيء
لا بس النوم في الارض في الصحراء في المريض كيف كان ينامون؟
بنفس ذلك الحكم للغرفة
شيخنا حديث أبي غنبم صحيح
وأنه جزء تصدق بعرضه عادي بعيد هو من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي لا ما بذكر شنو
لا تذكر انك ذكرت في مؤلفاتك شيء
هل رأيته في التربيب؟
لم أرى.
نعم.
يعني على أنه لا يطال يعني صدق بأرض بحيث أن يوم القيام يعني ما يصدق
ما يطال بحفظ.
يعني قال لزوجته انه هي طهرت من الحيض وكان في اليوم الخامس فجاء معها بعدين تبين له انه هي بعد ما فهل عليه شيء هو؟
هو ما عليه شيء ادي له خالص لكن عليها هي طبعا لانه هي بدها تراعي نظامها بخير فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت طهرت هذا مو طهر لأنه بدها تلتزم ايش؟
أيام
حتى يتكرر معها الأمر هذا ويغلب على ظنها انه تغيرت عادتها اما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصة في اغلب الاحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك انها ابتدأت عادة جديدة اقل من العادة السابقة فالمفروض أن ترى الطهر بعد الخمس مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام فمعناه أنه هي تسرعت سواء بالصلاة أو بتمتع زوجها بها فالخطأ إذا منها مش منه
أما ما في من الحالة هذه فيش عليها كفارة شيء في شيء؟
لا كفارة فيما إذا تعمد إلا أنه هلا أنا بستدرك على نفسي بقول أن الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهة أنه بتصور أن الزوج اليقظ بيعرف شو عادتها هي وانه لما شافها عم تصلي كمان المفروض انه ينتبه انه ما صار اسبوع فليه لما شافها بدأ تصلي فضلا عما اذا صارحته انا طرد فضلا عما ان اذا هي دعبته لك انت بعدك من حيث جاء أنا طرد كل هيمات ومدرجات فليه هو بقى الطاوع وجاوب معها والمفروض أنه على علم بإعادتها أنه سبعة أيام وأنه ما مضيت في سبعة أيام وأنه ما أعرف يرد تساؤلات بالنسبة للزوج أنه لعله يكون أيضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذة هي ما تصل المسؤولية فيها إلى الحد الذي تكون المسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه جامعها فهنا ترد كفارة دون هناك
أما لو انتهت الأيام السبعة كالمعتاد وجامعها ويقال انه صارت وصلى ويعني تمام فبعد السبعة نزل الدم وما في طور اللي القصة هل هذا فين حالة
ما في انت
بعد السبعة يعني حصل اليوم السابع المعتاد الى وهي بعد الثامنة صلت، لكن هو زاد يوم الثامن.
شو اليوم الثامن؟
يعني بعد اليوم السابع المعتاد
إيه؟
يعني نزل على الدم. فهو ما كانت رأي الطهور، لأنه كثير من النساء حال شيخنا تتكرر أنه يقولوا أنه إحنا ما نرى الطهور هذا المعتاد، لأن قطع الدم والثامن المعروف أنه زي ما كانت تتنبهي وأنه يرى القصة لونها لون الجيري على الحصار وبياض معروف بخلاف النوع.
مش أنا مش معقول، لأنه دم الحيض أخي ليس كدم أي دم يخرج من أي نقطة من بدن إنسان ذكرا كان أو أنثى. يعني لو عرق صغير انفجر من إنسان ما ولو امرأة ولم يعالج واستمر يسير ويسير ما بتغير لونه أبدا، حتى لو فرضنا آخر نقطة من الدم خرج وخرج يطوعه معه الدم بتم اثمه إلا دم الحيض. دم الحيض ربنا عز وجل بقدرته وحكمته يعني جعله يتطور بحيث المرأة ما يختلف عليها الطهر بالحيض. دم الحيض يبدأ أول ما يبدأ أحمر قاني أسود مش كالدم الطبيعي، زيد على ذلك إنه رائحة كريهة لا تطاق، ثم مع الأيام يبدأ يفقر إيه يصير أصفر يصير مثل القيح إيه لتظهر إيش مقصر بيضة، يعني يتحول الدم الأحمر إلى سائل أبيض. ليه النساء ما بيعرفوا هذا الشيء؟ ما بيأكلوا يعني معناه
في فقه
ما بيأكلوا.
يعني كثير من الرجال يسألوا، أنا أتكلم الكلام هذا حتى من كثير من بعض أخواننا كمان يقولوا ما في، يقولوا يا أخواني هيك كذا، يعني مثلا ما شرحت لنا الكلام ورا جزاكم الله خير. فمن جبت حتى اليوم يعني سأل الشباب، قلت أنا ذكرت الكلام اللي ذكرته، وقلت أنا سأل أخواني بس حبيت الآن عشان صار له سنة.
والله هذه المسألة بالله يعني الإنسان يحكي مع امرأة تكون زوجته تكون بنته تكون أخته، يحكي بصراحة معها وأنه تتنبه شو بصير معها، يعني ينقطع الدم ينقطع السائل فجأة بتم أحمر مثل ما بدأ بينتهي، مستحيل هذا يقوله. في إشكال هذا فيما تسمعون؟ في امرأة أول ما ينفجر منها دم الحيض ينفجر صديد أصفر؟ لا، لكان دم أحمر. طيب في امرأة يستمر هذا الدم الأحمر 7 أيام 10 أيام يعادها؟ ما تتصور حيكون جواب لا. إذا شو بصير معه؟ فهي أول ظاهرة يعني تنبه الإنسان العاقل العالم أنه ما بيهتموا بأنفسهم. فما دام الدم بدأ أحمر أسود ثم يومين ثلاثة بيفعل ما كان عليه، لما بينقطع بالمرة شو بيكون لونه؟ قد يكون قائم منهن لونه صديد يعني أصفر كدوة كما جاء في بعض الأحاديث. طيب وبعدين فتتابع هذه الزوجة أو هذه الأخت أو تلك البنت بمثل هذا البحث المنطقي التسلسلي حتى ينتبهوا لخطأهم وإهمالهم التدقيق في هذه القضية، لأن هذا رح ينبنى عليه حكم. رأت القصة البيضاء في اليوم الثامن رأت دم، وهبه دم أسود، ما نقيم هذا دم استحاضة، لكن هي بتقول أنا ما شفت القصة البيضاء، فإذا أنت ما طرفتي.
شيخنا بالنسبة للقيلولة تكون حسب الحاجة ولا يعني يذهب بها من هذا الوجوه؟ بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة الآن 10:30
ونص نحوي
مثلا يعني، أو 10:09 شاف نفسه لا يحتاج إلى نوم مثلا يعني، فهل يبقى مثلا هكذا حتى 10 بلا نوم؟ ولا قضية القيلولة هذه لابد منها؟
لا مش لابد منها، يعني مش بتعبدية، لما قلت معنا إذا كان بحاجة إليها قالوا إلا لم يكن.
بالنسبة لأكل الأشياء اليسيرة واقفا، يعني مثلا حبة بذرة واحدة، حبة فستق مثلا، يجلس يتشدد
إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس.
طيب الأصل الجلوس،
الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من مبادئ الشريعة وقواعدها تيسير فيها.
شيخنا بالنسبة سبق سألنا بس ممكن يحتاج لبعض التفصيلات الممكنة، أنت ومالك الأبيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أي حد يعني يكون هذا؟ بمعنى أنه مثلا يعني ممكن الأب يطلب من الابن عليكم السلام يعني يأخذ المال ويعطي الأخ، يعطي الأخ الثاني مثلا، يأخذ المال هذا الرجل ويعطي لإخوانه الآخرين،
الأب
يأخذ من مال يعني
ابن له
ويعطي
أبنائه الآخرين. أيوه، وهم محاويج.
والله ما عليكم السلام، السائل ما فصل يعني، لكن
عليكم السلام. نعم،
السائل يعني لم يفصل، لكن على
افتراض. لا، ما كانوا محاويج ما يفعل هذا، وإنما الحاجة التي تبرر له أن يأخذ من أحد أولاده المسلمين ليقضي حاجة المحتاجين.
ولكنه نشأ في جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر، وبعد فترة من الزمن وجدها أي جماعة فيها بعض المخالفات الشرعية التي تعلم بعضها من الكتاب أو من الكتب، ثم انصرف إلى أخرى لأسباب، ثم إلى أخرى، وهكذا حتى وجد أخيرا مخرجا من الجماعات. عندما قال له من هم أعلم منه، يجب عليك أن تكون طالبا للعلم، ولكن ظروف ما قد حالت بينه وبين هؤلاء الذين أرشدوه إلى الطريق الثواب ويبعث إليك بهذه الأسئلة. السؤال الأول، هل هناك شروط في طلب العلم، في طالب العلم لابد وأن تتوقف في طالب العلم؟ السؤال، هل هناك شروط في طالب العلم لابد وأن تتوفر فيه
هذه الشروط؟
نعم،
أن تتوفر فيه هذه الشروط. يسأل سائل هذا السؤال.
نعم،
الحقيقة أنا لا أدري ما في نية هذا السائل في سؤاله، لأني أستطيع أن أقول ليس هناك أي شرط، وأستطيع أن أقول لابد من شروط أو على الأقل من شرط. لكن إذا قلت أنه لابد من شرط فربما لا يكون هذا هو المقصود بسؤاله. مثلا ينبغي أن يكون القصد من طلب العلم هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن لا يبتغي من وراء ذلك منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وظيفة ولا إلى آخره. ترى هل هذا مثلا مما يعنيه السائل؟ ما أظن. إذن ما الذي يقصده؟ أنا في اعتقادي إن كان يقصد غير هذا فأقول ليس هناك أي شرط سوى المداومة والملازمة والتفرغ لطلب العلم والمتابعة له والدراسة له والحفظ إن كان أوتي حافظة، حتى لا يذهب ما يتعلمه من العلم أدراج الرياح. ما أدري إن كان هذا الذي يبتغيه أو سوى ذلك.
طيب السؤال الثاني، ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟
وأن يجلس مع أهل العلم وأن يصاحبهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل إلا طعامك إلا تقي. وكما في الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحلق ثيابه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمصاحبة الأخيار يؤثر في المصاحب خيرا، ومصاحبة العلماء يؤثر في المصاحب علما. فالأمر كما قال، أو بالأحرى نقول كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأمر على حد تعبير السائل، الخيط الأول هو أن يكون مستمعا للعلم، فإذا حل له ذلك وطاب له كما هو المفروض في كل مسلم انتقل إلى المرحلة الثانية وهو أن يتعلم. ثم إذا استمر في التعلم، وهذا التعلم لا يعني أن يقتصر على ما يتعلمه من شيخه أو من مشايخه، وإنما عليه أن يجد وأن يجتهد وأن يقرأ ويطالع حتى يتفتق ذهنه ويتسع فكره وعلمه، ثم يصبح أولئك الذين ينبغي على سائر الناس أن يرجعوا إليه حينما تأتيهم مسألة أو تنزل بهم نازلة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتاهيا.
يقول
هل هناك من مراحل في طلب العلم لابد وأن يتجاوزها؟
هل هناك من مراحل يقول؟ ما أدري. حقيقة العلم الشرعي لا أتصور أن هناك مرحلة يمكن تجاوزها، لأن العلم يوصل إليه بالتدرج. فما أدري جواب هذا السؤال إلا أن يكون سلبيا، أي لا مراحل، وإنما يمشي كما قال العالم الراجز: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، وقدم الأهم منه فالأهم. أتصور الآن جوابا لمثل هذا السؤال بالنسبة لبعض المسلمين، طالب علم يفرق بين العربي والعجمي، فمن كان عربيا فممكن أن يقال بالنسبة إليه أن باستطاعته أن يتجاوز مرحلة التعلم ما يعرف بعلم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة ومفرداتها، بخلاف الأعجم فهو بالنسبة إليه لزام عليه أن يدرس هذه العلوم حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لكن الحقيقة التي نراها ونلمسها أمس اليد أن العرب اليوم أصبحوا قريبا من الأعاجم في عدم تفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فكأنه لابد لهم أيضا من دراسة هذه العلوم التي يدرسها العاجم، وربما يعني بمدة أقرب من المدة التي يقضيها العجمي في دراسة اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها ونحو ذلك. وأنا بهذه المناسبة أنصح لطالب العلم إذا لم يتيسر له دراسة هذه العلوم من علوم اللغة أن يكثر من دراسة القرآن وتلاوة القرآن والاطلاع على حديث الرسول عليه السلام، فإن في ذلك تقويما للسانه وتثقيفا لعقله وفكره. هذا ما لديه.
أقول أيضا: وهل إذا وصل إلى مرحلة من المراحل وجب عليه الدعوة إلى الله؟
الدعوة إلى الله في الحقيقة لا تنظم ولا تحدد، وليس لها زمان ولا مكان، بل هي صالحة لكل زمان ولكل مكان، ولازمة لكل مسلم أوتي شيئا من العلم. فهو لا يقال مثلا أدام طالب علم فهو غير مكلف بالدعوة حتى يصبح مثلا عالما، ولست أدري عليكم السلام لطالب العلم أنه صار عالما حتى يصح أن يقال أنه صار أو صلح أن يكون داعية. الشاهد أن الدعوة إلى الإسلام هذا هو كالعلم ذاته، منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. فالعلم الذي هو فرض على كل مسلم مكلف إنما هو المقدار الذي يصلح به عبادته الواجبة عليه. وأقول العبادة الواجبة عليه لأن من أعظم العبادات الأركان الخمس كما قال عليه السلام: ولي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء في الحديث معروف الصحيحين. فلا شك ولا ريب أن كل مسلم مكلف عاقل بالغ يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، لكن ليس كل مسلم مكلف أن يزكي، وليس كل مسلم مكلف أن يحج، لأن ذلك مقيد بشرط الاستطاعة وتملك النصاب وحولان الحول ونحو ذلك من الشروط. فإذا كل مسلم عليه من الواجبات التعلمية إذا صار التعبير في حدود واقعه كلهم يجتمعون في وجوب تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم كيفية الصلاة وتعلم كيفية الصيام، ما يفسدهما ما يصلحهما إلى آخره. أما الزكاة والحج ذلك بالنسبة لطائفة من الناس ممن توفر فيهم ثبوت الوجود. فإذا على كل مسلم أن يتعلم وجوبا عينيا ما يحقق به ما أمر به شرعا، أما ما سوى ذلك توسع في العلم فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. كذلك الدعوة في الإسلام اسمان: فرض عين وفرض كفاية. إذا كان المسلم بغض النظر سواء كان عالما أو متعلما أو سمعا، لكن هو يعلم علما ما في مسألة ما عرضت في مجلس ما فتكلم فيه بخطأ في هذه المسألة، فعليه أن يبين الصواب الذي يعرفه ولو كان ليس عالما ولو كان ليس متعلما. أما أن ينصب نفسه للدعوة في الإسلام فهذا فرض كفاية ولا يليق إلا لأهل العلم. لذلك جاء في القرآن قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، ما قال كونوا جميعا، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فالدعوة قلنا كالعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ولابد بهذه المناسبة أن أذكر وذكرى تنفع المؤمنين: أصبح اليوم الدعوة والتلفظ بها والدندنة حولها كما يقولون موضة العصر الحاضر، وأصبح فينا دعاة وأصبح فينا أيضا داعيات ما شاء الله.
شلون ما تصير؟
ها؟
شلون ما تصير مع بعيو؟
كيف؟ والسبب في هذا في الحقيقة هو أن العلم اليوم أصبح مهنة وأصبح وظيفة، بينما كانت في السابق كانت تطوعا من أفراد ممن نذروا أنفسهم للعلم تعلما وتعليما، لا يكتبون من وراء ذلك الجزاء ولا شكورا. يقومون بالدعوة كذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بدافع القيام بوظيفة كلكم بها من الدولة، وإنما قيام منهم بواجب أمرهم بذلك رب العالمين تبارك وتعالى، إما أمر وجوب عيني أو كفائي. فانقلب الأمر اليوم أهلا، وصارت العلم والتعلم والدعوة صار وظيفة ومهنة، وهذا من أسباب عدم وجود أثر لهذا العلم أو لهذا التعليم ولهذه الدعوة، لأن الذين يقومون في الغالب بمثل هذه الوظائف لا يقومون إلا بمقدار ما يحصلون الراتب، وكفى الله بالكتاب. أما الدعوة إلى الله بباعث من العقيدة وبباعث من الرغبة فيما عند الله عز وجل دون ما عند الناس، فهذا يكاد يكون نادرا جدا في كل ساحة العالم الإسلامي. ويوم يوجد لدينا من الدعاة الإسلاميين حقا يتعلمون لله ويعلمون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون كل ذلك لله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمره، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نقول بقصة السؤال، يقول وعلى من تكون الدعوة أولا، هل أسرته أو الناس؟
هل إيش أسرته؟
أسرته الأول، يعني زوجته مثلا أولاده
أشرت أن الأقربين أولى بالمعروف.
نعم،
وكما قال عليه الصلاة والسلام لو بغير هذه المناسبة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، هذا في الإنفاق المادي طعام وشراب. لا شك أن إنفاق العلم أعز وأثمن وأغلى من هذا النفاق المادي. ثم كما نعلم جميعا أن الله عز وجل كان من أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به وكلفه به قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف كما يقال، ويتوهم بعض الناس أن هذه آية الأقربون أولى بالمعروف، أيضا في القرآن آية لكن المعنى صحيح.